فلا يجوز للمرأة مهما كانت ومهما كان السائق أن تنفرد معه في السيارة. هذا ما نقوله. فكيف إذا كانت المرأة شابة وكان السواق القائد السيارة شابا؟ فظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله السلامة. ثم إن على المتعلمات والمعلمات والمديرات وجميع من يتصل بالنساء أن تخرج المرأة بثوب عادي. ولقد أحسنت الرئاسة صنعا حيث جعلت الزي زيا واحدا، فجزاه الله خيرا. ولكن مع ذلك تريد الرئاسة الإصلاح وبعض النساء يريد الإفساد. تأتي بثوب جميل تحصل به الفتنة لمن شاهدها، ثم تقضي بها بقية النساء. فالواجب تقوى الله عز وجل على الجميع. نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا من كل سوء وشر، وبلاد المسلمين عامة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف أستفيد من قراءة لكتب العلم حتى لا تضيع سدى؟
الناس يختلفون في هذا. بعض الناس يكون عنده قوة في الحفظ والذكاء فيحفظ الكتاب بمجرد أن يمر عليه مرة واحدة ويفهم المعنى. وبعض الناس يكون عنده حفظ وليس عنده ذكاء، وبعض الناس عنده ذكاء وليس عنده حفظ. لكن الناقص يجب أن يحاول تكميل نفسه بكثرة المراجعة. ومن أحسن شيء أن تقدر مثلا 5 أسطر تحفظها تكررها حتى تكون عندك مثل الفاتحة، ثم تنتقل إلى موضع آخر، ثم تعيد ما حفظته بالأمس. وكنا أنا أتحدث أن كنت أفعله، أتحفظ المتن في العصر وفي الصباح أراجع فأجدني قد حفظت. وبعض الناس يقول بالعكس، هو أتحفظ في أول النهار وأراجع في آخر النهار فأجدني حفظت. والإنسان أمير نفسه. هذه واحدة. ثانيا، إذا مرت بك فائدة عزيزة يعني قل أن تمر بك فقيدها واجعل لك دفترا خاصا تقيد به هذه المسائل. ولهذا قيل: قيد العلم بالكتابة. ثالثا، احرص على أن تتباحث مع زملائك وتنوي الأمر إلى الشيخ، لأنه مع المباحثة يتفتح الذهن ويتعود الإنسان على المناظرة. ونحن في هذا العصر محتاجون إلى جودة المناظرة، لأن أهل الفسوق والفجور عندهم من قوة البيان وطلاقة اللسان ما قد يضيع الحق بباطنهم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الطالب الذي يتجه لدراسة العلوم العلمية كالطب والهندسة وغيرها مما يخدم الناس، هل ينقص أجره أم لا؟ وما هو السبيل لهذا؟
مما يخدم الناس. نعم.
يقول: هل ينقص أجره أم لا؟ وكيف السبيل الصحيح لهذا؟ لأن الطلاب لو توجهوا إلى العلوم الشرعية لما وجد من يخدم في المجالات العلمية العملية. آمل التوضيح.
نعم. هذه العلوم في حد ذاتها ليس فيها أجر، لأنها ليست لا تمت إلى الشريعة بصلة من حيث أن الشريعة لا تقوم إلا بها، إذ أن الشريعة تقوم بدونها، فهي في حد ذاتها ما فيها أجر. لكن إذا نوى الإنسان بها سد حاجة الناس واستغناءهم عن غيرهم صار له أجر بهذه النية. وقد رأيت كلام لبعض العلماء وقال إن مثل هذه الأمور تعلمها من فروض الكفاية، لأن الناس محتاجون إلى الصنعة، محتاجون إلى البناء، محتاجون إلى الأعمال التي يطلبها هؤلاء، والنية لها تأثير كبير في حصول الأجر. فتنوي أنت إذا لم يكن لديك رغبة في طلب العلوم الشرعية، تنوي بذلك أنك تريد أن تسد بعلمك من حاجات المسلمين، الناس محتاجون. يعني ينبغي أن نكون أمة نستغني عن غيرنا. الآن لو أقول لك إننا نفتقر إلى غيرنا في أشياء كثيرة، لكن الحمد لله بدأت الأمور الآن تتحسن، وبدأت الصناعات الآن في بلادنا تتطور، ونرجو لها مستقبلا أزهر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أصيب بعض أصابعي بالغراء بغراء قوي يصعب إزالته، حيث أن هذه المادة تحجب الماء من الوصول إلى الجلد عند الوضوء، فإني عندما أقوم بإزالته يلحقني ضرر من ذلك، فماذا أصنع؟
أقول: اصنع أولا ادفع، بمعنى قبل أن تستعمل هذا الغراء اجعل على يدك قفازين من البلاستيك. موجود هذا ولا موجود؟ موجود. ما دمت تعرف أنك سوف تمارس هذه المهنة فاجعل قفازين من البلاستيك، وهذه تمنع أن يعني يعلق بك شيء من هذا الغراء. ثانيا، إذا قدر أنك لم تفعل، فهل الغراء لا يذوب بأي شيء ولا له أشياء تذيبه؟ له. تفضل اشرحنا. طيب تمام، له أشياء تزيل، وهو البنزين أو الغاز. لكن ذكر لي بعض الناس أن بعض الغراء لا يزيله بنزين ولا غاز، وأنه لا يذهب إلا إذا ذهب شيء من الجلد معه، فمثل هذا لا تلزم إزالته، ويكفي أن يمر عليه الماء، وإن حصل أن تمسحه مع مرور الماء عليه فهذا أحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: طالب العلم الذي يفارق أهله من أجل طلب العلم، هل يزيده ذلك قربة عند الله؟ وأرجوك يا شيخنا أن تذكر بعض فضائل طلب العلم التي وردت في الكتاب والسنة مما يشجعنا ويجعلنا نزداد في طلب العلم.
نعم. لا شك أن كون الطالب يبحث عن العلم حتى في بلاد أخرى ثم يهاجر إلى طلب العلم أنه أفضل ممن يطلب العلم في بلده، مع تساوي نوع الطلب ونوع العمل بالعلم، لأن هذا فارق الأوطان وفارق الأهل وفارق المألوف من أجل تحصيل العلم، فيكون هذا أفضل. كما أن الغالب أن الذي يسافر لطلب العلم يكون أكثر تفرغا من الذي يطلب العلم في بلده، لأنه في بلده يمكن يشغله أهله في حاجاتهم أو غير هذا، فيفوته خير كثير. ثم إنه أعني طالب العلم الذي يسافر إلى طلب العلم يلتقي بأناس لا يجده في بلده، والغالب أن الأصدقاء من البلد ينهون الإنسان والأصدقاء من هذه البلد ما داموا جاءوا كلهم لطلب العلم سوف يساعدون على طلب العلم. نعم. أما ما يذكر من أما طلبه أن أذكر فضائل العلم فهذا موجود في الكتب.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أبلغ من العمر 15 سنة، ملتزم ولله الحمد، وكنت أسرق من أبي بعض النقود وهو لا يعلم عني، وهي مبالغ كثيرة لا أعلم قدرها، ولكن الله والله يعلم أني نادم على ما فعلت. والآن أنا عندي مسجد وأستلم منه مكافأة، ولكن المكافأة تذهب مني إلى أهلي حيث أنني علي التزامات، وهناك أناس قد سرقت منهم وأنا لا أستطيع إرجاعها إليهم، فلا أملك نقودا وأستحي منهم، فماذا أصنع؟
أقول هذا الأخ قد بارك الله له في عمره، كم عمره؟ 15 سنة، سرق من أبيه وسرق من الناس، ما أدري وش، صار عليه ديون كثيرة، نسأل الله أن يعينه على أدائها إلى أهله، ما دام الرجل الحمد لله الإمام مسجد وملتزم وعليه ديون، فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة ما يقضي به دينه، لأنه داخل في قوله تعالى: والغارمين. لكن إذا خشى الإنسان أنه لو أعطاه ليقضي الدين صرفه في كماليات وترك الدين، فهنا لا يعطيه، يذهب إلى الدائن ويسدد عنه. بقي أن يقال: كيف يتخلص من قوم سرق منه؟ يذهب إليهم ويقول: أنا سرقت، أطلب حيلة بهذا، من عنده شيء؟ من عنده حل؟ برسالة ولا يزمه منه، هذا حل، يرسل بالبريد المضمون، وهذه فيها أشكال. وش الأشكال؟ أنه قد لا يسلم بيد صاحبه، لكن بعض الناس يكتب خاص يسلم بيده ولا يفتحه إلا هو، يكتب على الظرف، أحيانا يأتينا هكذا. فهنا إذا علمنا أنه وصل أرجو أن لا يكون به بأس، في طريقة أخرى. نعم. اي نعم، هذا كلام. طيب هذا زين، سمعتم كلامه؟ يقول: ما دام هو امام مسجد فانه يستطيع ان يذهب الى صاحبه ويقول: هذه دراهم من رجل يقول لي سلمها لفلان فاني قد سرقتها منه. صحيح هذا ولا صحيح؟ ها؟ ذهب إلى الذي سرق منه وقال: هذه من رجل يقول إنه قد سرقها منك، يصح ولا ما يصح؟ نعم يصح يا أخوان، لأنه قال من رجل وهو رجل ولا مرة رجل، سرقها ولا ما سرقها؟ سرقها. وهذه أيضا أحسن من الأولى. ليش؟ لأنه يطمئن إلى وصولها إلى صاحبها. لكن إذا كان غير من المسجد فما قاله الشيخ مول وجيه. في ثالث. نعم. كيف؟ إذا وضع في سيارة مسروق منه يعني زين هذا أيضا حل. أو يقضيها في بيته طيب في السيارة أخشى أن يجد أحد الركاب. ما يمكن. لكن إذا عين قال هذه إلى فلان عين اسمه فتبرع الذمة إن شاء الله. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ شاركت في تشييع جنازة في إحدى مدن القصيم وبعد الدفن ورش الماء وقف المشيعون للدعاء على الميت ولكنهم أطالوا الوقوف جدا وقالوا هذه هي السنة حيث ورد أن الوقوف ما يعدل ذبح جزور وتقسيم لحمة فما صحة ذلك ومتى يكون الوقوف وما هي الأدعية الواردة وما يقول ما هي الأدعية الواردة ومن لم يقف إلا قصيرا ثم ينصرف هل ينال الأجر الموعود به.
إذا فرغ الناس من دفن الميت فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل ولم يكن يدعو بهم دعاء جماعيا بل كل إنسان يدعو لوحده ولم يكن يطيل الوقوف. ومن عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دعا ثلاثا وعليه فيكفي أن تقف وتقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبت اللهم ثبت وتنصر. وأما الجلوس أو الوقوف بقدر ما تنحى الجزوع ويقسم لحمها فهذا قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى به ولكن ليس من الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة فهو أوصى به اجتهادا منه رضي الله عنه وقال لعلي أراجع أو قال حتى أراجع رسل ربي يعني الملائكة الذين يسألونه. والذي أرى أن يؤخذ بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويقال وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه اجتهاد منه والسنة قائمة بعدم ذلك. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ إذا نزل دم الحيض قبل المغرب بربع ساعة أو ثلث ساعة قبل الأذان وهي صائمة صيام تطوع فهل يجب عليها قضاؤه؟
إذا نزل دم الحيض على الصائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومه فإن كان صوما واجبا وجب عليها قضاؤه وإن كان تطوعا فهي بخيار إن شاءت قضته وإن شاءت لم تقض. لكن إذا كان صومها لهذا اليوم لكونه يوما معينا تطوع فلا تقضي. مثال امرأة من عادتها أن تصوم الاثنين والخميس في آخر يوم الاثنين قبل الغروب أتاها الحيض فسد صومها فهل تقضي ذلك اليوم؟ الجواب لا، لا تقضي لأنه صوم مسنون في يوم معين وقد إيش؟ وقد فات اليوم فهو سنة فات محلها. طيب لو أن المرأة أحست عند الغروب بنقص الدم دم الحيض ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب خمس دقائق هل يفسد صومها؟ لا يفسد لأنه لا يفسد إلا إذا خرج الحيض. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ أنا معلمة في إحدى المدارس أعلم المواد العلمية وتتوق نفسي لأن أكون داعية إلى الله وأحمل هم التدريس وأحمل لهم التدريس ما الله به عليم غير أني لا أجد صلة بين تخصصي وبين ما أريد وهو الدعوة إلى الله ولطالما وقفت حائرة عند سؤال بعض تلميذاتي ما الغرض من دراسة هذه المادة. سؤالي يا فضيلة الشيخ كيف أجعل من هذا التخصص بعيد عن الشرع وسيلة للدعوة إلى الله، ولي طلب أخير أن تدعو الله لي أن يهديني ويهدي بي وأن يحلل عقدة من لساني.
أقول إذا كانت المرأة أو الرجل يريد أن يكون داعية إلى الله وتخصصه في العلم الذي نجح فيه بعيد عن هذا الغرض، فإنه يمكن أن يدعو الله بما عنده من العلم الآخر ولو يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإذا كان تخصص بشيء يتعلق بالأحياء فبإمكان أن يشرح كيف ركب الله البدن وكيف جعل في هذه القوى. البدن الآن بدنك معامل مختلفة، انظر إلى طعامك كيف يدخل وكيف يخرج، ما الذي حوله من حاله الأولى عند دخوله إلى حاله الثانية عند خروجه؟ الله عز وجل. لكن بما أودع في الجسم من المعامل والتكريرات، فيمكن إذا كان هو عالم بهذا أن يدعو إلى الله بهذه الواسطة، كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا كان عالما بالجلود والنبات يمكن أن يشرح للتلاميذ ما يتعلق بهذا مما يدل على كمال الله عز وجل وقدرته. وقد قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للمقيم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أبشرك لأن الكثير من الذين يعملون بالبنوك الربوية في قلق من عملهم رجع عدد منهم إلى الله وترك عمله ويسر الله له عملا خيرا منه، ولكن سؤالي يا فضيلة الشيخ الذي حيرني: توبة المراب كيف تكون؟ هل يخرج من باله المحرم الذي كسبه؟ هل يخرج من جميع ماله المحرم الذي كسبه؟ أم ماذا يصنع؟ حيث أني قرأت لأهل العلم كلاما مختلفا، منهم من قال يتخلص مما في يده من المال المحرم إن كان عالما بالحرمة، فإن لم يكن فلا يخرج شيئا، ومنهم من قال له كل ما في يده قبل التوبة تسهيلا له في التوبة، ومنهم من قال يتخلص من الربا كله لأن الله يقول: فلكم رؤوس أموالكم. فما هو الحكم الذي تؤيده الأدلة؟ جزاك الله عنا خيرا ويسر لإخواننا طريق الخلاص من كل محرم.
الذي يظهر لي أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس حراما فلا يخرج شيئا. وقد قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما إذا كان عالما فإنه يرد يتخلص من الربا بالصدقة به تخلصا منه، أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: امرأة معتدة عدة وفاة، خلف زوجها أموالا وعقارا فكان من نصيبها فلة، وبدأت تؤثث هذه الفلة، فتقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى الفلة في وقت النهار لترتيب الأثاث في مكانه المناسب والإشراف عليه، أم يجب علي البقاء في المنزل؟
أرى أنه يجب عليها البقاء في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، لأن تأثيث الفلة حتى تنتهي العدة لا يضر، لكن إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج نهارا وترجع ليلا. نعم.
ما يحرم على المحارم ويجب عليه؟
نعم.
أقول: ما يحرم على المحارم ويجب عليه؟
مذكور؟ لا. من عندك؟
لم حاجة لهما.
الأشياء التي تمنع منها المحادة. أولا التحلي يعني لبس الحلي بجميع أنواع، سواء كان في اليدين أو في الأذنين أو على الرأس أو في الرجلين، المهم يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الحلي في أي مكان من بدنها. ثانيا يجب أن تتجنب كل لباس الزينة، يعني كل ما يعد زينة. وأما ما لا يعد زينة فلها أن تلبسه، سواء كان أخضر أو أسود أو أحمر أو أصفر أو أبيض، ليس هناك لون يجب أن تتقيد به. المهم أن لا يكون ثوب إيش؟ أن لا يكون ثوب زينة، بمعنى أن لا يقال إن المرأة تجملت. الثالث الطيب، الطيب يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الطيب، لا الدهن كالعود والورد ونحوه ولا البخور، إلا إذا طهرت مع الحيض فلا بأس أن تستعمل البخور شيئا يسيرا. الرابع التزيين، تزيين الجسم، فلا تكتحل ولا تتورص كمحمد الشفاه مثلا، ولا تتماكيج، كل هذا ممنوع. وأما الاغتسال فلها أن تغتسل كما شاء في الليل أو في النهار، في الجمعة أو غير الجمعة، كل هذا لا يضر. كم هذه؟ أربعة. الخامس أن لا تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، بل تبقى فيه ليلا ونهارا حتى تنتهي العدة، لأن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ينتظرن في بيوتهن أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب إن كانت حاملا فإلى وراء الحمل طالت المدة أم قصرت؟ ولهذا يمكن أن تنتهي المرأة من الإحداث قبل أن يدفن زوجها إذا كانت حاملا. كيف ذلك؟ تكون مثلا في الطرق حين مات الزوج، من حين خرجت روحه خرج الطفل من بطنه، نقول هذه الآن انتهت عدتها وإحدادها. طيب وإن بقيت عشرة أشهر تبقى، أو إذا مضى أربعة أشهر وعشر انتهت، تبقى حتى تضع، لقول الله تبارك وتعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا عامل أعمل مع مجموعة من المسلمين في عمل، ولكني لم أشهد على هؤلاء العمال أنهم ركعوا لله ركعة عدا العيدين فقط لمدة عام، ما واجبي نحوهم؟ وقد نصحتهم كثيرا، وما واجب صاحب العمل؟ وبماذا تنصحه؟ وهل يصيرون بفعلهم كفارا يحرم أن أبدأهم بالسلام والتحدث؟ ولكم أفضل الجزاء.
نعم. الواجب على من كان مشاركا لهؤلاء في أعمالهم وهم لا يصلون أن ينصحهم أولا ويحذرهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى، ويبشرهم بما لهم إذا قاموا بطاعة الله، فإن نفع بهم ذلك فهو ذاك، وإن لم ينفع وجب عليه أن يبلغ صاحبهم الذين يعملون عنده، يبلغهم عن أحوالهم. وصاحب وهذا الذي يعملون عنده يجب عليه أن يأمرهم بالصلاة، فإن لم يفعلوا وجب أن يسفرهم لأنه لا خير فيه. ولا يحل السكوت عليهم، بل الواجب أن ينصحوا أولا ثم يسفروا إلى بلادهم ثانيا. نعم.
جزى الله فضيلة الوالد خير الجزاء، وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
فلا يجوز للمرأة مهما كانت ومهما كان السائق أن تنفرد معه في السيارة. هذا ما نقوله. فكيف إذا كانت المرأة شابة وكان السواق القائد السيارة شابا؟ فظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله السلامة. ثم إن على المتعلمات والمعلمات والمديرات وجميع من يتصل بالنساء أن تخرج المرأة بثوب عادي. ولقد أحسنت الرئاسة صنعا حيث جعلت الزي زيا واحدا، فجزاه الله خيرا. ولكن مع ذلك تريد الرئاسة الإصلاح وبعض النساء يريد الإفساد. تأتي بثوب جميل تحصل به الفتنة لمن شاهدها، ثم تقضي بها بقية النساء. فالواجب تقوى الله عز وجل على الجميع. نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا من كل سوء وشر، وبلاد المسلمين عامة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف أستفيد من قراءة لكتب العلم حتى لا تضيع سدى؟
الناس يختلفون في هذا. بعض الناس يكون عنده قوة في الحفظ والذكاء فيحفظ الكتاب بمجرد أن يمر عليه مرة واحدة ويفهم المعنى. وبعض الناس يكون عنده حفظ وليس عنده ذكاء، وبعض الناس عنده ذكاء وليس عنده حفظ. لكن الناقص يجب أن يحاول تكميل نفسه بكثرة المراجعة. ومن أحسن شيء أن تقدر مثلا 5 أسطر تحفظها تكررها حتى تكون عندك مثل فاتحة، ثم تنتقل إلى موضع آخر، ثم تعيد ما حفظته بالأمس. وكنا أنا أتحدث أن كنت أفعله، أتحفظ المتن في العصر وفي الصباح أراجع فأجدني قد حفظت. وبعض الناس يقول بالعكس، أتحفظ في أول النهار وأراجع في آخر النهار فأجدني حفظت. والإنسان أمير نفسه. هذه واحدة. ثانيا، إذا مرت بك فائدة عزيزة يعني قل أن تمر بك فقيدها واجعل لك دفترا خاصا تقيد به هذه المسائل. ولهذا قيل: قيد العلم بالكتابة. ثالثا احرص على ان تتباحث مع زملائك وتنوي الامر الى الشيخ، لانه مع المباحثة يتفتح الذهن ويتعود الانسان على المناظرة، ونحن في هذا العصر محتاجون الى جودة المناظرة، لان اهل الفسوق والفجور عندهم من قوة البيان وطلاقة اللسان ما قد يضيع الحق بباطنهم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الطالب الذي يتجه لدراسة العلوم العلمية كالطب والهندسة وغيرها مما يخدم الناس، هل ينقص أجره أم لا؟ وما هو السبيل لهذا؟
من معلش؟
يقول: هل ينقص
نقدر من ما؟
مما يخدم الناس.
من ناس
يخدم الناس.
نعم.
يقول: هل ينقص أجره أم لا؟ وكيف السبيل الصحيح لهذا؟ لأن الطلاب لو توجهوا إلى العلوم الشرعية لما وجد من يخدم في المجالات العلمية العملية. آمل التوضيح.
نعم. هذه العلوم في حد ذاتها ليس فيها أجر، لأنها ليست لا تمت إلى الشريعة بصلة، من حيث أن الشريعة لا تقوم إلا بها، إذ أن الشريعة تقوم بدونها، فهي في حد ذاتها ما فيها أجر. لكن إذا نوى الإنسان بها سد حاجة الناس واستغناءهم عن غيرهم صار له أجر بهذه النية. وقد رأيت كلام لبعض العلماء وقال إن مثل هذه الأمور تعلمها من فروض الكفاية، لأن الناس محتاجون إلى الصنعة، محتاجون إلى البناء، محتاجون إلى الأعمال التي يطلبها هؤلاء، والنية لها تأثير كبير في حصول الأجر. فتنوي أنك إذا لم يكن لديك رغبة في طلب العلوم الشرعية، تنوي بذلك أنك تريد أن تسد بعلمك من حاجات المسلمين، الناس محتاجون. يعني ينبغي أن نكون أمة نستغني عن غيرنا. الآن لو أقول لك إننا نفتقر إلى غيرنا في أشياء كثيرة، لكن الحمد لله بدأت الأمور الآن تتحسن، وبدأت الصناعات الآن في بلادنا تتطور، ونرجو لها مستقبلا أزهر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أصيب بعض أصابعي بالغراء بغراء قوي يصعب إزالته، حيث أن هذه المادة تحجب الماء من الوصول إلى الجلد عند الوضوء، فإني عندما أقوم بإزالته يلحقني ضرر من ذلك، فماذا أصنع؟
أقول: اصنع أولا ادفع، بمعنى قبل أن تستعمل هذا الغراء اجعل على يدك قفازين من البلاستيك. موجود هذا غير موجود؟ موجود. ما دمت تعرف أنك سوف تمارس هذه المهنة فاجعل قفازين من البلاستيك، وهذه تمنع أن يعني يعلق بك شيء من هذا الغراء. ثانيا، إذا قدر أنك لم تفعل، فهل الغراء لا يذوب بأي شيء ولا له أشياء تذيبه؟ لا، تفضل اشرح لنا. طيب تمام، له أشياء تزيل، وهو البنزين أو الغاز. لكن ذكر لي بعض الناس أن بعض الغراء لا يزيله بنزين ولا غاز، وأنه لا يذهب إلا إذا ذهب شيء من الجلد معه، فمثل هذا لا تلزم إزالته، ويكفي أن يمر عليه الماء، وإن حصل أن تمسحه مع مرور الماء عليه فهذا أحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: طالب العلم الذي يفارق أهله من أجل طلب العلم، هل يزيده ذلك قربة عند الله؟ وأرجوك يا شيخنا أن تذكر بعض فضائل طلب العلم التي وردت في الكتاب والسنة مما يشجعنا ويجعلنا نزداد في طلب العلم.
نعم، لا شك أن كون الطالب يبحث عن العلم حتى في بلاد أخرى ثم يهاجر إلى طلب العلم أنه أفضل ممن يطلب العلم في بلده، مع تساوي نوع الطلب ونوع العمل بالعلم، لأن هذا فارق الأوطان وفارق الأهل وفارق المألوف من أجل تحصيل العلم، فيكون هذا أفضل. كما أن الغالب أن الذي يسافر لطلب العلم يكون أكثر تفرغا من الذي يطلب العلم في بلده، لأنه في بلده يمكن يشغله أهله في حاجاتهم أو غير هذا، فيفوته خير كثير. ثم إنه أعني طالب العلم الذي يسافر إلى طلب العلم يلتقي بأناس لا يجده في بلده، والغالب أن الأصدقاء من البلد ينهون الإنسان، والأصدقاء من غير البلد ما دام جاءوا كلهم لطلب العلم سوف يساعدون على طلب العلم. نعم. أما ما يذكر من أما طلبه أن أذكر فضائل العلم فهذا موجود في الكتب.
نعم. يقول فضيلة الشيخ، أنا شاب أبلغ من العمر 15 سنة، ملتزم ولله الحمد، وكنت أسرق من أبي بعض النقود وهو لا يعلم عني، وهي مبالغ كثيرة لا أعلم قدرها، ولكن الله والله يعلم أني نادم على ما فعلت. والآن أنا عندي مسجد وأستلم منه مكافأة، ولكن المكافأة تذهب مني إلى أهلي حيث أن لي علي التزامات، وهناك أناس قد سرقت منهم وأنا لا أستطيع إرجاعها إليهم، فلا أملك نقودا وأستحي منهم، فماذا أصنع؟
أقول هذا الأخ قد بارك الله له في عمره، كم عمره؟ 15 سنة، سرق من أبيه وسرق من الناس ما أدري وش، صار عليه ديون كثيرة، نسأل الله يعينه على أدائها إلى أهله ما دام الرجل الحمد لله الإمام مسجد وملتزم وعليه ديون، فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة ما يقضي به دينه، لأنه داخل في قوله تعالى والغارمين. لكن إذا خشى الإنسان أنه لو أعطاه ليقضي الدين صرفه في كماليات وترك الدين، فهنا لا يعطيه، يذهب إلى الدائن ويسدد عنه. بقي أن يقال كيف يتخلص من قوم سرق منه، يذهب إليهم ويقول أنا سرقت، أطلب حيلة في هذا، من عنده شيء، من عنده حل؟ برسالة ولا يترمه منه، هذا حل، يرسل بالبريد المضمون وهذه فيها أشكال. وش الأشكال؟ أنه قد لا يسلم بيد صاحبه، لكن بعض الناس يكتب خاص يسلم بيده ولا يفتحه إلا هو، يكتب على الظرف، أحيانا يأتينا هكذا. فهنا إذا علمنا أنه وصل أرجو أن لا يكون به بأس، في طريقة أخرى. نعم. إيه نعم، هذا كلام إيه. طيب هذا زين، سمعتم كلامه؟ يقول ما دام هو إمام مسجد فإنه يستطيع أن يذهب إلى صاحبه ويقول هذه دراهم من رجل يقول لي سلمها لفلان فإني قد سرقتها منه، صحيح هذا ولا صحيح؟ ذهب إلى الذي سرق منه وقال هذه من رجل يقول إنه قد سرقها منك، يصح ولا ما يصح؟ نعم يصح يا أخوان، لأنه قال من رجل وهو رجل ولا امرأة؟ رجل. سرقها ولا ما سرقها؟ سرقها. وهذه أيضا أحسن من الأولى. ليش؟ لأنه يطمئن إلى وصولها إلى صاحبها. لكن إذا كان غير من المسجد فما قاله الشيخ مول وجيه. في ثالث، نعم كيف؟ إذا وضع في سيارة المسروق منه، زين، هذا أيضا حل. أو يقيها في بيته، طيب في السيارة أخشى أن يجد أحد الركاب، ما يمكن. لكن إذا عين قال هذه إلى فلان، عين اسمه فتبرع الذمة إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، شاركت في تشييع جنازة في إحدى مدن القصيم، وبعد الدفن ورش الماء وقف المشيعون للدعاء على الميت، ولكنهم أطالوا الوقوف جدا وقالوا هذه هي السنة، حيث ورد أن الوقوف ما يعدل ذبح جزور وتقسيم لحمة، فما صحة ذلك؟ ومتى يكون الوقوف؟ وما هي الأدعية الواردة؟ يقول: ما هي الأدعية الواردة؟ ومن لم يقف إلا قصيرا ثم ينصرف هل ينال الأجر الموعود به؟
إذا فرغ الناس من دفن الميت فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ولم يكن يدعو بهم دعاء جماعيا، بل كل إنسان يدعو لوحده، ولم يكن يطيل الوقوف. ومن عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دعا ثلاثا، وعليه فيكفي أن تقف وتقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبت، اللهم ثبت، وتنصر. وأما الجلوس أو الوقوف بقدر ما تنحى الجزوع ويقسم لحمها، فهذا قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى به، ولكن ليس من الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة، فهو أوصى به اجتهادا منه رضي الله عنه، وقال: لعلي أراجع، أو قال: حتى أراجع رسل ربي، يعني الملائكة الذين يسألونه. والذي أرى أن يؤخذ بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويقال: وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه اجتهاد منه، والسنة قائمة بعدم ذلك. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، إذا نزل دم الحيض قبل المغرب بربع ساعة أو ثلث ساعة قبل الأذان وهي صائمة صيام تطوع، فهل يجب عليها قضاؤه؟
إذا نزل دم الحيض على الصائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومه، فإن كان صوما واجبا وجب عليها قضاؤه، وإن كان تطوعا فهي بخيار، إن شاءت قضته وإن شاءت لم تقض. لكن إذا كان صومها لهذا اليوم لكونه يوما معينا تطوع فلا تقضي. مثال: امرأة من عادتها أن تصوم الاثنين والخميس، في آخر يوم الاثنين قبل الغروب أتاها الحيض، فسد صومه. فهل تقضي ذلك اليوم؟ الجواب لا، لا تقضي، لأنه صوم مسنون في يوم معين وقد إيش؟ وقد فات اليوم، فهو سنة فات محلها. طيب لو أن المرأة أحست عند الغروب بنقص الدم، دم الحيض، ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب 5 دقائق، هل يفسد صومها؟ لا يفسد، لأنه لا يفسد إلا إذا خرج الحيض. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا معلمة في إحدى المدارس، أعلم المواد العلمية، وتتوق نفسي لأن أكون داعية إلى الله، وأحمل هم التدريس وأحمل لهم التدريس ما الله به عليم، غير أني لا أجد صلة بين تخصصي وبين ما أريد وهو الدعوة إلى الله، ولطالما وقفت حائرة عند سؤال بعض تلميذاتي ما الغرض من دراسة هذه المادة. سؤالي يا فضيلة الشيخ: كيف أجعل من هذا التخصص بعيد عن الشرع وسيلة للدعوة إلى الله؟ ولي طلب أخير أن تدعو الله لي أن يهديني ويهدي بي وأن يحلل عقدة من لساني.
أقول: إذا كانت المرأة أو الرجل يريد أن يكون داعية إلى الله وتخصصه في العلم الذي نجح فيه بعيد عن هذا الغرض، فإنه يمكن أن يدعو الله بما عنده من العلم الآخر ولو يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإذا كان تخصص بشيء يتعلق بالأحياء فبإمكان أن يشرح كيف ركب الله البدن وكيف جعل في هذه القوى. البدن الآن بدنك معامل مختلفة، انظر إلى طعامك كيف يدخل وكيف يخرج، ما الذي حوله من حاله الأولى عند دخوله إلى حاله الثانية عند خروجه؟ الله عز وجل. لكن بما أودع في الجسم من المعامل والتكريرات، فيمكن إذا كان هو عالم بهذا أن يدعو إلى الله بهذه الواسطة، كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا كان عالما بالجيوش والنبات يمكن أن يشرح للتلاميذ ما يتعلق بهذا مما يدل على كمال الله عز وجل وقدرته. وقد قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للمقيم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أبشرك لأن الكثير من الذين يعملون بالبنوك الربوية في قلق من عملهم رجع عدد منهم إلى الله وترك عمله ويسر الله له عملا خيرا منه، ولكن سؤالي يا فضيلة الشيخ الذي حيرني: توبة المراب كيف تكون؟ هل يخرج من باله المحرم الذي كسبه؟ هل يخرج من جميع ماله المحرم الذي كسبه؟ أم ماذا يصنع؟ حيث أني قرأت لأهل العلم كلاما مختلفا، منهم من قال يتخلص مما في يده من المال المحرم إن كان عالما بالحرمة، فإن لم يكن فلا يخرج شيئا، ومنهم من قال له كل ما في يده قبل التوبة تسهيلا له في التوبة، ومنهم من قال يتخلص من الربا كله لأن الله يقول: فلكم رؤوس أموالكم. فما هو الحكم الذي تؤيده الأدلة؟ جزاك الله عنا خيرا ويسر لإخواننا طريق الخلاص من كل محرم.
الذي يظهر لي أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس حراما فلا يخرج شيئا. وقد قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما إذا كان عالما فإنه يرد يتخلص من الربا، يتخلص من الربا بالصدقة به تخلصا منه، أو ببناء مساجد أو إصلاح طرق أو ما أشبه ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: امرأة معتدة عدة وفاة، خلف زوجها أموالا وعقارا، فكان من نصيبها فلة، وبدأت تؤثث هذه الفلة، فتقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى الفلة في وقت النهار لترتيب الأثاث في مكانه المناسب والإشراف عليه، أم يجب علي البقاء في المنزل؟
أرى أنه يجب عليه البقاء في المنزل الذي مات زوجه وهي فيه، لأن تأثيث الفلة حتى تنتهي العدة لا يضر، لكن إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج نهارا وترجع ليلا. نعم.
لا يحرم على المحارم ويجب عليه.
نعم.
قلنا يحرم على المحارم ويجب عليه.
مذكور؟ نعم. من عندك؟
لم حاجتهما.
الأشياء التي تمنع منها المحادة: أولا التحلي، يعني لبس الحلي بجميع أنواعه، سواء كان في اليدين أو في الأذنين أو على الرأس أو في الرجلين، المهم يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الحلي في أي مكان من بدنها. ثانيا يجب أن تتجنب كل لباس الزينة، يعني كل ما يعد زينة. وأما ما لا يعد زينة فلها أن تلبسه، سواء كان أخضر أو أسود أو أحمر أو أصفر أو أبيض، ليس هناك لون يجب أن تتقيد به. المهم أن لا يكون ثوب إيش؟ أن لا يكون ثوب زينة، بمعنى أن لا يقال إن المرأة تجملت. الثالث الطيب، الطيب يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الطيب، لا الدهن كالعود والورد ونحوه ولا البخور، إلا إذا طهرت مع الحيض فلا بأس أن تستعمل البخور شيئا يسيرا. الرابع التزيين، تزيين الجسم، فلا تكتحل ولا تتورص كمحمد الشفاه مثلا، ولا تتماكيج، كل هذا ممنوع. وأما الاغتسال فلها أن تغتسل كما شاء في الليل أو في النهار، في الجمعة أو غير الجمعة، كل هذا لا يضر. كم هذه؟ أربعة. الخامس أن لا تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، بل تبقى فيه ليلا ونهارا حتى تنتهي العدة، لأن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ينتظرن في بيوتهن أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب إن كانت حاملا فإلى وراء الحمل طالت المدة أم قصرت؟ ولهذا يمكن أن تنتهي المرأة من الإحداث قبل أن يدفن زوجها إذا كانت حاملا. كيف ذلك؟ تكون مثلا في الطرق حين مات الزوج، من حين خرجت روحه خرج الطفل من بطنه، نقول هذه الآن انتهت عدتها وإحدادها. طيب وإن بقيت عشرة أشهر تبقى، أو إذا مضى أربعة أشهر وعشر انتهت، تبقى حتى تضع، لقول الله تبارك وتعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا عامل أعمل مع مجموعة من المسلمين في عمل، ولكني لم أشهد على هؤلاء العمال أنهم ركعوا لله ركعة عدا العيدين فقط، لمدة عام ما واجبي نحوهم وقد نصحتهم كثيرا، وما واجب صاحب العمل وبماذا تنصحه، وهل يصيرون بفعلهم كفارا يحرم أن أبدأهم بالسلام والتحدث، ولكم أفضل الجزاء.
نعم. الواجب على من كان مشاركا لهؤلاء في أعمالهم وهم لا يصلون أن ينصحهم أولا ويحذرهم من عقوبة الله سبحانه وتعالى، ويبشرهم بما لهم إذا قاموا بطاعة الله، فإن نفع بهم ذلك فهو ذاك، وإن لم ينفع وجب عليه أن يبلغ صاحبهم الذين يعملون عنده، يبلغهم عن أحواله، وصاحب وهذا الذي يعملون عنده يجب عليه أن يأمرهم بالصلاة، فإن لم يفعلوا وجب أن يسكرهم لأنه لا خير فيه، ولا يحل السكوت عليهم، بل الواجب أن ينصحوا أولا ثم يسفروا إلى بلاد ثانية. نعم.
جزا الله فضيلة الوالد خير الجزاء، وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.